الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فهذا أوان الشروع في قراءة هذا الكتاب المبارك، وتنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ في يوم الخميس، أو نبدأ القراءة فيه في يوم الخميس الموافق 24 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف. تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شرح على الكتاب المسمى عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الذي ألفه الحافظ العالم أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، ولد رحمه الله في جماعيل من جبال نابلس ربيع الثاني 41 و500 من الهجرة، ورحل رحلات عديدة في طلب العلم ولا سيما علم الحديث ورجاله، وتوفى في مصر يوم الاثنين.
فكان من علماء الحديث، وكان نابغة رحمه الله تعالى في هذا، ومن المشهود لهم بالتبحر فيه. نعم.
وتوفي في مصر يوم الاثنين 23 من ربيع الأول 600، ودفن في القرافة رحمه الله وغفر له. وقد بدأت في هذا الشرح بترجمة موجزة،
يعني معنى ذلك أنه ولد سنة 41 و500، وتوفي سنة 600، يبقى إذن عاش قرابة 60 سنة. 60 سنة. نعم.
وقد بدأت في هذا الشرح بترجمة موجزة عن راوي الحديث، ثم رتبته على النحو التالي: بيان موضوع الحديث، ثانيا شرح الكلمات ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث، الثالث الشرح الإجمالي، الرابع فوائد الحديث على أني لا أستوعب جميع فوائده، الخامس بيان ما يحتاج إليه من سبب الحديث أو كشف مشكل أو جمع بين الحديث وغيره مما ذكر في الكتاب المقرر أو غير ذلك. وسميته تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، وهذا مقرر الحديث في المنهج الدراسي لطلاب المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. والله أسأل أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم.
محمد بن صالح العثيمين، هذا ميزة هذا الكتاب، أنه من تصنيف الشيخ وتأليفه، كتبه بخط يده بخلاف الكتب التي يشرحها ثم تفرغ. فهذا تصنيف الشيخ، هذا الكتاب من تصنيف الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
التعريف بمؤلف عمدة الأحكام: هو الإمام الحافظ المؤرخ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور الجماعيلي، نسبة إلى جماعيل، قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين المقدسي ثم الدمشقي. ولد سنة 41 و500 من الهجرة بجماعيل، ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة دمشق، وتتلمذ على والده وعلى شيوخ دمشق وعلمائها، ثم تولى بها التدريس في مسجد دمشق.
طبعا الرحلة ماذا؟ أصل عند السلف، أصل ولد في جماعيل، ثم ماذا؟ ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة دمشق، وتتلمذ على يد والده وعلى شيوخ دمشق وعلمائها. فالرحلة أصل عند السلف الصالح، فلا نعلم عالما زهد في الرحلة أو رأى أنها ليست من طريق الطلب، كلهم رحلوا ولم يكونوا يقتصرون على الكتب والصحف ومطالعة الكتب، فإن من اقتصر في التعلم على الكتب فقط كثرت أخطاؤه ولم يتقن العلم، لأن العلم صنعة. إن تصورنا يا إخواني يا أحبابي بارك الله فيكم أن الإنسان يمكن أن يكون طبيبا بالقراءة أو مهندسا بالقراءة، فيمكن أن يكون عالما بالقراءة، مع أن هذه العلوم قد يقرأها ويتقنها الذكي اللبيب ولو لم يحتاج إلى دكتور يعلمه، لكن يبقى الجانب العملي، فإنه لابد له من معلم. فهذه العلوم، لكن مع ذلك لا يمكن لعلم الحلال والحرام، للعلم بدين الله سبحانه وتعالى الذي العلماء موقعون فيه عن رب العالمين، لا يمكن أن يتسنى الإنسان الرسوخ فيه والتبحر فيه إلا إذا كان قد أخذه بثني الركب. ولو تأملتم من أين تكون المصائب غالبا في الساحة، تجدونها من أناس انتقلوا من مكتباتهم إلى مكاتبهم، فبدأ بالمكتبة وانتقل إلى المكتب، بدأ من المكتبة فتعلم وقرأ، وانتقل إلى المكتب فدرس وتصدر، ولم يكن في حياته في الطلب المرحلة المهمة التي أهم المراحل وهي فني الركب. فإن هذه أول مرحلة يبدأ الإنسان فيها بثني الركب، ولقد كان السلف يبدأون فيها مبكرين، حتى إنهم ربما سمعوا من العلماء في سن 4 سنوات والأقل من ذلك. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير، فقد كان يحمل الصغار إلى حلق الكبار، على خلاف من يقاعد قاعدة طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار، وإنما نقول علم الكبار وطعام الكبار به يهتدي الصغار. انظر إلى حديث ابن عمر كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، فوقع النص في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا، قال ووقع في نفسي أنها النخلة، يقول ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا صار القوم، وفي رواية فنظرت فإذا أبو بكر عمر، فاستحييت أن أقول، استحييت، فقال يا رسول الله ما هي، قال النخلة. فدل هذا على أن ابن عمر كان يصطحبه أبوه، ولهذا لما خرج قال لأبيه قد كنت أعرفها، قال إن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. إذن كان السلف يحملون أبنائهم الصغار إلى ماذا؟ إلى حلق الكبار. وما قصة يا أبا عميد ما فعل النغير عنكم ببعيد؟ ولهذا أقول أكثر أروى وأروى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون من؟ صغار الصحابة، صغار الصحابة أروى الصحابة، صغار الصحابة أروى الصحابة، من أمثال ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الذين كانوا مكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الرحلة مسألة ماذا؟ أصل عند العلماء في الطلب. انظر إلى البخاري ماذا يقول، لقيت أكثر من 1000 رجل دخل الشيء، دخل إلى بلدان شتى إلى هذا وإلى ذاك وكذا وكذا، ثم إنه تلقى العلم عن هؤلاء. نعم.
ثم انتقل إلى مصر ودرس بها الحديث، فصار له بها تلاميذ كثر، ومن أبرز تلاميذه موفق الدين.
انتقل إلى مصر ودرس بها الحديث بعدما تولى التدريس في مسجد دمشق الأموي. نعم. فصار له بها تلاميذ كثر، ومن أبرز تلاميذه
موفق الدين ابن قدامة المقدسي وعبد القادر الرهاوي 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 وغيرهم.
يعني إذا من تلامذة حافظ عبد الغني المقدسي ابن قدامة المقدسي. نعم.
كان رحمه الله غزير الحفظ والإتقان، كريما جوادا زاهدا عابدا،
كان من أحفظ الناس بالحديث، غزير الحفظ والإتقان. نعم.
يقوم أكثر الليل قواما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأخذه في ذلك لومة لائم.
الله أكبر. يعني ماذا يا أخوان، شوف الصفات التي حصلها العلمية والعملية، الخلقية والعلمية، فقد كان غزيرة الحفظ والإتقان، هذا ما يتعلق بالعلم، كريما جوادا زيدا عابدا، هذا ما يتعلق بالأخلاق، كريما جوادا زاهدا عابدا فيما يتعلق بالعلم، يقوم أكثر فيما يتعلق بالعبادة، يقوم أكثر الليل، قواما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا في الدعوة إلى الله عز وجل. لا تأخذ في الله لومة لائم، هذا في الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله. يبقى شوف مباحث غزير العلم والإتقان، ده ماذا؟ العلم، ما يتعلق بالعلم. طب كريما جوادا الخلق، طيب زاهدا عابدا يقوم أكثر الليل العبادة، طيب قواما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة، لا تأخذ في الله لومة لوم، الصبر على الأذى. نعم.
وكان بجانب ذلك كثير التصانيف في مختلف العلوم والفنون.
يعني كون يفتح له باب التصنيف مع كل هذا، هذا من توفيق الله عز وجل عليه، لأن العالم قد ينشغل بالعلم والتدريس وكذا ولا يصنف، أما هذا قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه في باب التصنيف. ولا شك أن التصنيف والكتاب أمر عظيم جدا في حياة العالم، لأن الكتاب أطول عمرا من صاحبه. الآن إحنا بنقرأ في عمدة الأحكام جمع وتصنيف الحافظ عبد الغني المقدسي، طب من كم سنة مات المقدسي؟ أكثر من 800 سنة قد مات، لكن بقي كتابه. من كم سنة مات البخاري ومع ذلك بقي كتابه؟ من كم سنة مات العثيمين ومع ذلك بقي كتابه؟ فالتصانيف نعمة، فهي من بركة الشيخ. نعم. لا، لكن الذي يصنف لا شك أنه في هذا الجانب أكثر خيرا من الذي لا يصنف. ليه؟ لأنه يترك أثرا يبقى. نعم. احنا بنتكلم عن التصنيف حيث يصنف، الذي صنف أكمل من الذي يصنف في هذا الباب، وإن كان غيره قد يكون ممن لم يصنف أكثر بركة في الأمة منه، لكن من حيث هو زي الذي يقوم الليل والذي لا يقوم، وإن كان الثاني يفوق في الجهاد ويفوق في العلم، هذا الأمر دي صفات. لا شك أن التصنيف أثر عظيم، أثر عظيم، وعمر طويل مديد، وحسنات تدر عليك وأنت في قبرك. نعم. ايه
الشروحات اللي تطبع على وسائل الطاقه على الشركات عن طريق كده، شروحات تعتبر دي شروحات وصلت، يعني الذي شرح هذا شرح والذي يقرا رساله ويشرحها ثم يضعها على الشبكه، اليس هذا يعد من باب ايضا؟
ايوه نعم، هو هذا انتشار الدروس الصوتيه وكذا تحصل بها لا شك انها بركه، لكن حينما تصنف كتابا هذا الكتاب يكون اولا نفعه متعدد، بمعنى أنت الآن مثلا الكتاب تصطحبه معك في أي مكان من الأماكن، إنما المسموعات هذه قد لا تصطحبها ولا تكون معك في أي مكان. الكتاب يطلب منه يعني العلم بسهولة، حينما تسحب كتابك هذا أسهل، تخطط فيه وتكتب فيه وغيرك. المسموعات قد يأتي زمان تلغى هذه المسموعات، لكن الكتب صعب أن تلغى، هذه الكتب تبقى. على كل حال هو باب من أبواب العبودية، لكن قد يتقدم غيره بحسب أحد الناس عليه، لانشغالي بكذا وانشغالي بكذا وانشغالي بكذا، لكن هو في نفسه عمل جليل. التصنيف هذا عمل جليل. تخيلوا البخاري مثلا درس وفقط كان يحصل نفع كبير، وكان الناس تنقل علم كل شيء، لكن مكتوبه هذا لا شك أن له أثر عظيم. نعم. نعم. الأفضل هل تقرأ من كتاب ولا تسمع صوتيا؟ الاثنين. ليه؟ لأنه الصوت حس، والصوت شرح. يعني مثلا ممكن شيخ يفرغ له كلمة هو صرقها على وجه تعجب، لكن المكتوب لا يبين لك. يعني مثلا ايه هذا يجوز، مثلا هذا يجوز، لكن لما تقرأ هذا يجوز غير هذا يجوز مثلا، ثم مثلا قد تستمع شرح كيف هذا. يعني المؤمن نبرات شرح، نبرات تؤدي إليه. يبقى لو جمعت بينهما هذا أفضل، لو جمعت بينهما هذا أفضل. أما بقى أيهما أفضل، الكتاب ولا كذا، هتجد الكتاب أفضل أنك تعلق على حواشي، وتجد السماع أفضل بأنك تعايش الشيخ، لأن الشيخ يربي. الشيخ ماذا يربي؟ في أشياء لا تكتب، في أشياء لا تكتب، في إلقاء الشيخ، في تعظيم الشيخ لكذا، في إلى آخره. يعني مثلا الشيخ ابن باز يكبر هنا، الشيخ ابن باز يبكي هنا، هل في تفريغ الشرح هنا بكى الشيخ؟ لا، لكن هذا تسمعه من الايه، من الشيخ، تأخذه عبرة، يقوم أحدا، يبين شيئا بنبرة صوته، يربي. في أشياء كثيرة لا تكتب، حال التفريغ لا تكتب، في أشياء كثيرة لا تكتب حال التفريغ، وينتفع بها الإنسان جدا. فلهذا أنا أقول لو في شرح الشيخ ومفرغ ولو صوتيات، تابع بين هذا وذاك. نعم.
ومن أبرزها كتاب الكمال في معرفة الرجال في ترجمة رواة الكتب الستة.
ده بقى اللي اترتب عليه بقى أو تفرع منه أو أخذ منه مشروعات. يعني الكمال في معرفة الرجال أخذ منه تهذيب الإيه؟ الكمال. أخذ منه بقى تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وهكذا، أخذ منه كتب. لكن الكتاب الأصل في ذلك الكمال في معرفة الرجال، هذا كان المقدسي رحمه الله تعالى الحافظ عبد الغني. نعم.
وكتاب الأحكام، وكتاب المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، يشتمل على أحاديث الصحيحين، وكتاب الأحكام على أبواب الفقه، وكتاب عمدة الأحكام. توفي رحمه الله يوم الاثنين سنة 600 هجرية بمصر، ولو 59 سنة.
هذا بالتاريخ النصراني، يعني يساوي 57 سنة بالتاريخ الهجري. طيب نكتفي بهذا القدر، أو هات الخطبة، هات الخطبة، خطبة المؤلف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة.
يبقى إذا المصنف سيكون فيه أولا في أدلة الأحكام، هذا واحد، أحاديث الأحكام أدلة الأحكام. اثنين، أن يكون من الصحيحين حتى لا يبحث الإنسان عن درجة الإسناد. إحنا عندنا هذا في أدلة الأحكام. هل نسمي هذا كتاب فقه لأنه سيكون في حديث الأحكام؟ لا، لكن نسمي هذا أدلة فقه. والفرق بين الفقه والحديث أن الفقه باختصار أحكام، وأن الحديث باختصار أدلة الأحكام، حتى ولو صنف على أبواب ماذا؟ الأحكام، إلا أنه أدلة. يبقى الأحاديث أدلة والفقه أحكام. نعم.
وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه.
يبقى الشيخ دعا لكم أو دعا لنا أو معه.
وأن يجعله
من كتبه أو سمع أو قرأ أو حفظ أو نظر فيه. نعم.
وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
آمين
آمين.
طيب، نقف عند كتاب الطهارة.